بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. شرع الناظم في الحديث المدرج. والحديث المدرج قال الشارح هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة. يعني يأتي الراوي ويزيد في سند الحديث أو في متنه، يدرج، إما راو يدرج بمعنى يدخل، لأن الإدراج في اللغة هو الإدخال، الإدراج في اللغة هو الإدخال كما في اللسان، فيأتي ويدخل راوي في السند أو يدخل لفظة في المتن، وهذه اللفظة قد تكون من باب التعريف أي البيان، باب التوضيح، يوضح شيء، يفسر شيء في الحديث. تأتي لفظة غريبة فيأتي هذا الراوي قبل أن يتم الكلام يفسر تلك اللفظة، مثل لفظة التحنث. مع معنى التحنث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث. يأتي الراوي قبل أن يكمل الحديث يتحنث في غار حراء مثلا، ها؟ يأتي قبل أن يقول في غار حراء يأتي يتحنث يقول وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يفسر لفظة إيش؟ التحنث، فيدخلها في الحديث، يريد أن يوضح لمن؟ للتلاميذ أو للطلاب أن التحنث معناه كذا وكذا فيدخلها. فيأتي ذاك التلميذ ويكتب هذه اللفظة ويظنها من متن إيش؟ الحديث الذي سمعه ذلك الشيخ من شيخه. هذا معنى المدرج. ولهذا قال تنبيه: الحامل على الإدراج في الحديث شيئان. ما هو الحامل لهذا الراوي أن يدخل في الحديث شيء من الألفاظ؟ قال شيئان: الأول أن يقصد بالإدراج تفسير غريب أو توضيح مشكل أو بيان مجمل أو الاستدلال بمتن الحديث على حكم شرعي أو رده. هذا مقصد من المقاصد، وهو أنه يفسر لفظة غريبة ما يفهمها ذلك التلميذ، أو يوضح المشكل أي إشكال في ذلك الحديث، أو لفظة مجملة فيأتي ويبينها، وهكذا حكم شرعي من قبول أو رد يفسره ذلك الشيخ. الثاني أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب، يقصد التمويه أو الخطأ أو الإغراب، وهذا لا يجوز. إذا كان لهذا القصد فإن هذا من باب ماذا؟ من باب التمويه على ذلك الطالب، التمويه على ذلك الطالب، ويأتي بعد ذلك ماذا؟ رد هذا الحديث. فالأول مقصد صحيح، الأول مقصد صحيح، والثاني مقصد غير صحيح. إذا قصد بالإدراج أن يموه على الإنسان أو يريد أن يخطئه أو يريد أن يغرب عليه فهذا مقصد غير صحيح. قال: وقد صنفت في بيان مصنفات عدة لم يطبع منها إلا المدرج للسيوطي والتسهيل لابن الصديق. قال في التعليق: وأجمع الكتب التي لم تطبع أوعبها كتاب الفصل للوصل لما أدرج في النقل للخطيب. هذا أفضل كتاب ألف، كتاب الخطيب البغدادي، الفصل للوصل لما أدرج في النقل، فقد نقل فيه الخطيب رحمه الله تعالى الألفاظ التي أدرجت في الأحاديث، ذكرها وبين من الذي أدرجها، من الذي أدرجها، وسيأتي الآن الأمثلة على هذا الحديث أو على هذا النوع من الحديث. فقال الشارح أمثلة: أولا مدرج السند. ما هو مدرج السند؟ أن يدرج الراوي في سند الحديث راو آخر. ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الحديث والحديث معروف أنه أخرجه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم، حديث متفق عليه. ما الذي حصل؟ قال فإن واصلا لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل، وإنما يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، فذكر عمرو بن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش. الآن عرفنا أين الإدراج، أنه جاء راول وجعل الثلاثة واصل ومنصور والأعمش يرون عن من؟ عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، فأدرج رواية من؟ رواية واصل. واصل لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل، وإنما يرويها مباشرة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأبو وائل قد سمع من ابن مسعود، قد سمع من ابن مسعود. فإذا رواية واصل مدرجة، رواية واصل مدرجة. فمنصور والأعمش روايتهم عن من؟ عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. وواصل روايته عن من؟ عن أبي وائل، عن ابن مسعود مباشرة. فجاء الراوي ودخل واصل مع منصور والأعمش، وجعل بين أبي وائل وابن مسعود من؟ عمرو بن شرحبيل، فأدرج الرواية أدخلها. ولهذا ما تتبين إلا بإيش؟ إلا بمن جاء بالرواية على وجهها الصحيح من الثقات، من الثقات. فبينت رواية البخاري هذا الإدراج، ورواية مسلم أيضا بينت هذا الإدراج. وهذا أصلا لا يضر في ماذا؟ في مثل هذا الحديث، فالحديث متفق عليه وكلهم هؤلاء ماذا؟ ثقات. الثاني مدرج المتن، قال مثل حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. طيب، هذا واضح الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران. فجاء أبو هريرة وقال لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون ماذا؟ مملوكا. فجاء الراوي ودخل هذا الكلام، كلام أبي هريرة، في متن الحديث، فأصبح كأنه ماذا؟ حديث واحد. لكن يأتي بعد ذلك من يبين بقوله مثلا قال أبو هريرة، لابد الراوي أن يفصل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن غيره، هذا لابد عليه. أما أنه يدرجها فهذا قد ماذا يفهم منه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى إيش؟ أن يكون رقيقا، وهذا ماذا؟ وهذا خطأ. فالذي قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا هو أبو هريرة، لأنه يستحيل منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، وأيضا أن أمه لم تكن موجودة. فعرف بهذا أن قوله وبر أمي هو المراد من أبو هريرة، لأن أمه كانت موجودة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ماتت أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث أسبغ الوضوء، حديث ماذا؟ أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء مدرج، أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، فقول أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حتى كذلك حديث الآخر ذاك الذي فيه ماذا؟ إطالة الغرة والتحجيل، فيه إدراج أيضا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويعرف الإدراج بأن يبين الراوي الآخر من طريق أخرى بقوله مثلا قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال الزهري مثلا، حديث الزهري الذي هو حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء. الزهري أدرج في هذا الحديث ماذا قوله والتحنث هو ماذا التعبد الليالي ذوات العدد، يريد يفسر لفظة التحنث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذا الكلام مدرج من كلام من الزهري رحمه الله تعالى أدخله في متن هذا الحديث، لكن يأتي من الرواة من يقول قال الزهري أو هذا من كلام الزهري، ويبين أن هذا ليس من متن الحديث أي من أصله من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من فعله. هذا ما يتعلق بماذا بالمدرج على اختصار. فالمدرج له أغراض، أن يكون لأجل التفسير أو يكون للتوضيح أو للبيان المجمل أو على ماذا بيان حكم شرعي من قبول أو من رد. قال الناظر وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. يقول هنا ذكر نوع من أنواع الحديث وهو الحديث الذي هو رواية الأقران، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج يسمى المدبج، رواية الأقران بعضهم عن بعض يسمى مدبج. قال الأقران هم الرواة المتقاربون في السن أو في الإسناد، والمدبج هو أن يروي راويان متقاربان في السن أو الإسناد كل واحد منهما عن الآخر، كل واحد منهما عن الآخر، هذا يسمى ماذا مدبج رواية الأقران. هذا روى عني وأنا رويت عنه، هذا روى عني وأنا رويت عنه، مثل ما يتعاصر مثلا مالك وسفيان، يروي سفيان عن مالك ومالك عن سفيان، هذا يسمى رواية الأقران ويسمى ماذا المدبج. المدبج سمي بذلك أي في اللغة سمي بذلك أخذا من ديباجتي الوجه وهما الخدان، وهما الخدان سمي بذلك من ديباجتي الوجه وهما الخدان، هذا يسمى الديباجة، لتساويهما وتقابلهما نقطة أنا أقول لك اكتب يا شوقي الله المستعان. وسماه بالمدبج الإمام الدارقطني، وسماه بالمدبج الإمام الدارقطني. قلنا سمي بذلك أخذا من ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما، وسماه بذلك الإمام الدارقطني، سماه مدبج أخذا من ماذا من ديباجتي الوجه، يعني هذا يساوي هذا متقابلتان ومتساويتان، وهذا القرين مع قرينه يساوي هذا، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فقال مدبج أخذ من ديباجة الوجه. فتح المغيث الثالث 140. طيب هذا قلنا إذا روى راويان متقاربان في السن أو الإسناد كل واحد منهم عن الآخر، فإن روى أحدهما عن الآخر دون العكس سمي رواية الأقران، سمي رواية الأقران. إذا روى واحد عن الآخر ولم يروي الثاني عنه سمي رواية ماذا الأقران. مثلا أنا وهذا قرينان متقاربان في السن أو في ماذا في يعني الفضائل أو في العلم أو في كذا، أنا وهذا متقاربان في أشياء كثيرة، قال هو روى عني وأنا ما رويت عنه، هو روى عني فقط وأنا ما رويت عنه، هذا يسمى رواية الأقران، رواية الأقران. أما المدبج كل واحد يروي عن الثاني. قال أمثلة في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. الثاني في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. الثالث في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. هذا يسمى إيش؟ المدبج. وانتقه، قال فاعرفه حقا وانتقه، أي افتخر أنت بمعرفته. قال فائدة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الأول 51 تعليقا على حديث البخاري رقم 9 من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان 70 شعبة. قال رحمه الله في الإسناد المذكور رواية الأقران وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، صار من المدبج. الآن هذا الإسناد قال رواية فيه إيش؟ الأقران. عبد الله بن دينار روى عن أبي صالح، كلاهما تابعي، كلاهما من التابعين. عبد الله بن دينار وأبو صالح كلاهما من التابعين في طبقة التابعين، طبقة واحدة. الآن عبد الله بن دينار روى عن أبي صالح، رواية إيش تسمى هذه؟ لا الأقران. فإن وجدنا رواية أبي صالح عن عبد الله بن دينار سمي ماذا؟ من المدبج، سمي مدبجا. قال قال الناظم متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. ذكر نوعا من أنواع الحديث أو نوعين، المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هذا نوع أو نوعان، هذا نوعان من أنواع الحديث سمى المتفق والمفترق. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قال المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم، تختلف أشخاصهم، تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم في الخط واللفظ، مثل محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله هما اثنان، وتفترق أشخاصهم. واضح؟ محمد بن سلام ومحمد بن سلام مثلا، هكذا. فالأسماء متشابهة ومتفقة، اسمه مع اسم أبيه، وهذا الراوي اسمه مع اسم أبيه، متفقة، فإذا اتفقت سمي ماذا؟ المتفق. وتفترق في ماذا؟ في الأشخاص. أنت اسمك محمد بن عبد الله وهذا اسمه محمد بن عبد الله، لكن هذا مثلا يمني وهذا مثلا كوفي شامي، واضح؟ هذان شخصان معروفان، الأسماء متفقة لكن افترقت ماذا؟ أشخاصهم. قال هناك عدد من أهل العلم قد صنفوا في هذه المسألة الدقيقة، من أشهرهم الخطيب البغدادي وكتابه غير مطبوع. ما هي فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ فائدة ذلك هو الأمن من اللبس، الأمن من اللبس، كما قاله السخاوي في فتح المغيث الرابع 292. السخاوي في فتح المغيث الرابع 292، أي لئلا يظن أن الشخصين أو الأشخاص واحدا، أي لئلا يظن أن الشخصين أو الأشخاص واحدا، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. الأمن من اللبس، خليكم معنا أنتم لا تسرحوا. كما قال السخاوي في فتح المغيث في المجلد الرابع 292، أي لئلا يظن غنى ماذا؟ أن الشخصين شخصا واحدا أو الأشخاص متعددون، قد يكون أحدهما ضعيفا والآخر ماذا؟ ثقة. هذا واضح. لماذا يميزون؟ أي لماذا يكتبون في هذا الفن؟ يقولون هذا من باب المتفق والمفترق، متفقين في الأسماء مفترقين في الأشخاص، لأن هذا قد يكون ثقة وهذا إيش ضعيف، لا بد نميز. قال عن محمد بن عبد الله، طيب انظرنا محمد بن عبد الله 10 عندنا، محمد من هذا محمد بن عبد الله لازم نعرفه. قال هذا اليمني، خلاص انتهينا، هذا الكوفي، هذا الشامي، هذا الحجازي، هذا المصري، هذا كذا عرفنا. أو مثلا ذاك يعرف بشيء وهذا يعرف بشيء، يذكرون هذا روا عن فلان وفلان وفلان، فيذكرون هذا مشايخه وتلاميذه، وأنت يذكرون لك مشايخ وتلاميذ، يذكرون نسبتك وهذا يذكرون نسبتك. هذا فن من أجل إيش؟ من أجل أن نأمن من اللبس، لأن المسألة هي رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد معرفة الثقة من الضعيف. وأنتم لما تبحثون في يعني أسماء الرجال سواء كان في التهذيب أو في التغريب، تجدون ماذا أحيانا؟ أن محمد بن عبد الله عده مثلا، أو مثلا محمد بن فلان أو عبد الرحمن أو عبد الله ابن محمد أو عبد الله بن علي أو عبد الله كبن كذا، تجدونهم عدة أشخاص بهذا الاسم. لكن ما أتي بعد ذلك تمييز بين الطبقات، هذا من مشايخ مثلا فلان، وهذا من طبقة التابعين، هذا من أتباع التابعين، هذا من كذا وكذا، فلئلا يظن أن الشخص واحد لابد من بيان هذا النوع. قال أمثلة: الخليل بن أحمد 6 أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه. لاحظ الآن شيخ سيبويه اسمه الخليل ابن أحمد، لا يمنع أن يأتي واحد ثاني اسمه الخليل ابن أحمد كذلك، قد يكون في طبقته وقد يكون في غير طبقته. قال أحمد بن جعفر بن حمدان 4 أشخاص في عصر واحد، انظر في عصر واحد 4 أشخاص ممن اسمه ماذا؟ أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان. وهذا حتى نحن الآن عندنا ماذا موجود، يتفق الناس كثير من الأشخاص يتفقون في ماذا؟ في الاسم واسم الأب، وربما اسم ماذا أيضا؟ الجد، وربما اسم الجد، بل قد يشتركون في القبيلة الواحدة من تجدهم ماذا؟ عدة أشخاص بهذا الاسم، ولكن تفترق ماذا؟ أشخاصهم. هذا يسمى ماذا؟ في علم الحديث المتفق، اتفقوا في الأسماء وافترقوا في الأشخاص، المتفق والمفترق. قال الناظم: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هنا نوع آخر يختلف عن الأول، هنا يسمى إيش؟ المؤتلف والمختلف، هذا القسم اسمه المؤتلف والمختلف. قال الشارح: المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، سواء كان مرجع الاختلاف في اللفظ النقط أم الشكل. قال مؤتلف متفق الخط، خطهم واحد، يتفقون في الخط أي في تشكيلته، في تشكيلة الخط، ويختلفون في ماذا؟ في اللفظ أي في النطق، عندما تنطق هذا وتنطق هذا ترى مختلف، مثل سلام وسلام، لو كتبنا سلام وسلام ماذا سنكتب؟ سين ولام وألف وميم، واضح؟ اتفقوا في ماذا؟ في الخط، خط شكيل الخط، شكيل الحروف. واختلفوا في ماذا؟ هذا سلوينا مشدد، قلنا سلام وسلام خطهم واحد وماذا نطقهم مختلف. محمد ومحمد، هذا حقنا محمد ومحمد، وعبد الله وعبد الله، قد يختلفون في ماذا؟ في النطق. سمى المؤتلف وماذا؟ سواء كان قال مرجع الاختلاف في اللفظ النقط أم الشكل، يعني قد يختلفون في ماذا؟ في النقط، ويختلفون في ماذا؟ في الشكل. مثل أيضا جرير وحريز، متفقين ولا لا في الخط؟ هكذا أول كلامهم هكذا صح، ثم تأتي النقط تختلف، هذا جرير وهذا حريز بدون نقطة، نقطة فوق الراء، جرير وحريز الخط واحد، واضح؟ سلام وسلام يكون ماذا؟ الخط واحد، لكن يختلفون بعد ذلك في التشكيل، يعني في الشكلة قد تكون في زيادة شدة، قد تكون هذا في نقطة وذاك تسحب ماذا منه النقطة. قال أمثلة سلام وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد. الثوري والتوري، الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والواو المشددتين. لاحظ لاحظ أن الشكل واحد واضح، لكن اختلفت في ماذا؟ في التشكيل الآخر وهو النقط، وبعضها في شدة. طيب، قال ابن المديني في هذا النوع أشد التصحيح، التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. هذا يشكل كثير على كثير ماذا من يعني المحدثين، ولهذا ألف هناك العلماء في هذا كتب، في هذا كتب في بيان ماذا ما صحف من الأسماء، أي ما أخطئ فيه. وفائدة معرفة هذا النوع هي رفع الاشتباه واحتمال التصحيف، رفع الاشتباه واحتمال التصحيف، يعني أن يكون هناك إيش محتمل أن هذا الاسم صحف، لأنه إذا صحف قد يكون هذا الذي صحف ماذا راويه ثقة وأبدل بماذا بضعيف فيضعف الحديث، فلا بد من الرجوع إلى المصادر الموثقة في ماذا في رفع هذا الاشتباه، كما يحصل مثلا في جرير وحرير. قد مر معنا سند في سند حديث، في سند حديث في التفسير، الشيخ ذاك اليوم قرأه ماذا جرير وهو إيش حريز، وهو حريز، حريز مشايخه ثقات، لكن جرير لم يذكروا أن مشايخ كلهم ماذا ثقات، ولهذا من ضعف الحديث قال ماذا هذا جرير، ومن صحح الحديث كالألباني رحمه الله تعالى قال إيش قال هذا حريز، ومشايخ حريز كلهم ثقات، لأن هذا الشيخ إن كان راوي عنه حريز فهو ثقة، وإن كان لا جرير فلا ندري، فهذا مجهول على قاعدة ابن حبان رحمه الله تعالى. فإذا هكذا قد يحصل تصحيف في الاسم، جرير شغلة نقط، الآن يأتي واحد وينسخ ذلك، وتعرفون الأول كانت الأوراق غير الآن، غير الآن أوراق ربما خطوط ماذا تكون غير واضحة، أحيانا النقط ما كانوا يكتبونها، فيأتي مثلا جرير يظن هذا يريد حريز فيكتب هذا حريز، يأتي اللي بعده يقول لا هذا النقط ممسوحة، لعله أراد جرير يكتب جرير، فهكذا يختلف هذا. فلهذا يرجعون بعد ذلك إلى المشايخ والتلاميذ وإلى من نسخ، هل هو من موثق هذا صاحب النسخ. لهذا العلماء ضبطوا الأسماء، ضبطوا الأسماء مثل ابن ماكولا ومشتبه النسبة للأزدي، هؤلاء ضبطوا الأسماء، ترجع إليهم فتجد ماذا الأسماء في ذلك ماذا على الوجه الصحيح. فكتب الأنساب في هذا مهمة، الأنساب للسمعاني ترجع دائما في تصحيفات الأسماء إلى كتب الأنساب، مثل كتاب ابن ماكولة الإكمال، أو ماذا الأنساب للسمعاني رحمهم الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.